Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض الآداب التي تتعلق بأدب العالم مع طلبته وفي حلقته. قال المؤلف رحمه الله: العاشر من الآداب في هذا الفصل أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة. حاصل هذا التنبيه الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن أبواب العلم ولا سيما أبواب الفقه لها قواعد تنضبط بها، وترجع إليها. فينبه المؤلف رحمه الله أن المعلم مما يعتني به أن يذكر لطالبه قواعد العلوم، ثم قسمها إلى قسمين. قال: منها ما لا ينخرم مطلقا، أي لا يوجد ما يخالفه، التي لا تنخرم أي لا يوجد ما يخالفها، إما مطلقا لا تنخرم إطلاقا في أي صورة من الصور، أو أنها لا تنخرم في الغالب. ثم مثل للقواعد التي لا تنخرم مطلقا بتقديم المباشرة على السبب في الضمان، وهذه القاعدة مرت معنا مرارا، أن المباشر هو الذي يضمن ولا يضمن المتسبب، هذا هو الأصل. إن تلف شيء، تلفت نفس أو مال أو حيوان، فالذي باشر إتلافه هو الذي يضمنه، ولا يضمنه الذي تسبب في إتلافه. قال: هذه القاعدة لا تنخرم مطلقا. سبق معنا في دروس ماضية أنها قد انخرمت في بعض الصور، من يذكر؟ هناك صور تخرج عن هذه القاعدة. ها، يعني إذا صار المباشر كالآلة، هذه صورة من الصور التي انخرمت بها هذه القاعدة، إذا صار المباشر كالآلة فقط لا يملك شيئا. فمثلا إنسان قوي أخذ إنسانا آخر حمله وضرب به شخصا ثالث حتى مات الثالث، فهو مات بسبب اصطدام هذا به، لكن هذا الذي اصطدم به قد صار كالآلة. فهنا وإن كان هو المباشر لا يضمن، يضمن الذي تسبب في ذلك. صورة ثانية ينخرم بها ذلك: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، قلنا كان يكون ماذا؟ حيوانا كإنسان قيد إنسانا ورماه بين يدي أسد فأكله الأسد، من الذي باشر الأكل؟ الأسد. هل يمكن نضمن الأسد؟ نقول الضمان عليك؟ لا يمكن. فهذه القاعدة نعم هي قاعدة أغلبية، لكن قد وجد أنها انخرمت في هذين في هاتين الصورتين. إذا صار المباشر كالآلة بيد المتسبب فهنا لا يضمن المباشر، وإذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن أن يضمن فهنا يضمن المتسبب، وإلا الأصل أن المباشر هو الضامن والمتسبب لا يضمن. قال أو غالبا، أي أنها لا تنخرم في الغالب، كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة. هذا هو الأصل، أن المدعي يأتي بالبينة والمدعى عليه يحلف اليمين، لكن هذا انخرمت يقول في القسامة، قسامة المدعي يحلف، يدعي شيئا ويحلف عليه، والمدعى عليه يحلف إذا لم يرضى المدعي بالحلف، ومعلوم باب القسامة في الفقه. الشاهد أن هذا خرج يقول عن القاعدة العامة. هذا التنبيه الذي ذكره المؤلف تنبيه مهم، وهو الاعتناء بالضوابط والقواعد التي تضبط العلوم. فهناك قواعد تندرج تحتها مسائل كثيرة وعلوم غزيرة، فمعرفة هذه القواعد من المهم، ومما يعتني به المعلم في تلقين الطلبة. قال والمسائل المستثناة من القواعد، أي ويذكر لهم المسائل المستثناة من القواعد، أي هناك قواعد عامة استثنيت منها مسائل، كقوله العمل، عندكم كقوله، هل في نسخة كقولهم الميم، كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في أربعة، إلا في 14 مسألة. ويذكرها، هذا أي في المذهب الشافعي، قولوا إلا في 14 مسألة أي في مذهب الشافعي، بعضهم يذكر 14 مسألة وبعضهم يذكر 20 مسألة. والمراد أن الشافعي رحمه الله كان له مذهبان، مذهب قديم حين كان بمصر، ومذهب الجديد حين انتقل إلى العراق واطلع على أحاديث وآثار لم يكن اطلع عليه من قبل، فتغير اجتهاده في بعض المسائل. فيقول الأصل أن الجديد من أقوال الشافعي هو المعتمد، لأن الجديد معناه أن اطلع على علم زائد لم يكن علمه من قبل، إلا في مسائل أفتى فيها الشافعية واعتمدوا فيها قول الشافعي القديم. قال وكل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم، إذا حلف أن غيره لم يفعل، فالمرء بنفي أنه يعلم ذلك، نفي العلم. إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، أي ليس حلفه على نفي العلم، لأن عبده من ماله، أي هذا تعليلهم. وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة. أن يقولون حتى لو فعل ما ينافيها ويبطلها يلزم أن يمضي فيها حج والعمرة، ولو أفسد حجه يلزم أن يمضي فيه، بخلاف سائر العبادات إذا ارتكب ما ينافيها يخرج منها. قال وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة. الظاهر أنه يريد في هذا ما دل عليه حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم تمضمض ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم قال غسل يديه ثم مسح رأسه، قال ثم اغتسل أفاض الماء على جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يقول هنا أخر غسل الرجلين وتخلله الغسل، والأصل أن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا في هذه الصورة، على خلاف في هذه المسألة وهل غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه أولا أو لم يغسلها يعني رجليه. فكان المراد هذه المسألة، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة. قال وأشباه ذلك، ويبين مأخذ ذلك كله، وكذلك كل أصل وما ينبني عليه من كل فن يحتاج إليه من علم التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، يعني يعتني بقواعده وأصوله التي يبنى عليها. معرفة القواعد والأصول العامة تضبط على الإنسان، تضبط له العلم وتختصر له الطريق. وتيسر له باب العلم. كان من أشد الناس عناية بهذا الجانب في هذا الزمان الإمام السعدي رحمه الله، وهذا جاء بعده تلميذه الشيخ ابن عثيمين، ولا سيما الإمام السعدي فله تحرير قواعد وأصول في أبواب كثيرة من أبواب العلم، في أصول التفسير وفي أصول الفقه وفي أمر العقيدة وقواعد الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك في القواعد الفقهية. فهذا الباب الاعتناء بالأصول والضوابط العامة، هذا أسهل وأحفظ للوقت من كثرة البحث عن الفروع. ومن لم يتقن الأصول لا يستطيع أن يضبط الفروع، فقد يختلف قوله في مسألتين أو ثلاث من فروع العلم وأصلهما واحد لأنه ما ضبط الأصل. فيرشد المؤلف رحمه الله إلى هذا في كل فن، يقول وكذلك كل أصل وما ينبني على من كل فن يحتاج إليه، ينبغي أن يضبط قواعده. وعند العلماء قاعدة من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن أصول العلم وقواعده التي يبنى عليها حرم الوصول، حرم الوصول إلى مراتب العلماء الذين يستطيعون رد الفروع إلى أصولها. قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها إذا كان عارفا بتلك الفنون اعتنى بنشر ضوابطها وقواعدها، وإن لم يكن عارفا يقتصر على ما يتقنه. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة، يقول يعتني بها وبذكرها للطلبة، والفتاوى العجيبة، والمعاني القحتة، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ غير موجودة، القحتة بمعنى الصعبة، ونوادر الفروق والمعاياة. معاياة بمعنى الإلغاز، يأتي بالإلغاز والأشياء التي لا تعرف ولا يهتدى إليها، يطلب أن يعيي صاحبه. قد ألف العلماء في هذا في الألغاز الفقهية، قال ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله، يعتني به وبذكره للطلبة، كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرة والنقباء الاثني عشر من الأنصار والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس عزيزة الجمع. قال وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله،
في نسختنا من مناقشة، في نسخة أخرى منافسته أحسن.
وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم، أي أن ينافس بعض الطلبة، لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليهم وحسن تربيتهم محسوب عليه،
كذا في هذه النسخة، والظاهر والله أعلم أن الصواب لأن ثواب فضائلهم عائد إليه إلى المعلم، وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. نعم هذا هو الصواب.
ويقول المعلم لا ينافس بعض الطلبة، إذا رأى بعض الطلبة مكثرا في التحصيل العلمي مقبلا عليه نبغ واستفاد، أو رأى له فضائل عظيمة فاقت فضائل معلمه، يقول لا ينافسه، والمراد لا ينافس منافسة حسد ومنافسة مزاحمة على ذلك الشيء وكراهية له، أما المنافسة العمل فهذا مطلوب، أن ينافس غيره في العمل الصالح، والله تعالى يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن المراد المنافسة التي يكون الحامل عليها الحسد أو إرادة ظهور المنزلة ونحو ذلك. يقول ليحذر من منافسة بعض الطلبة، لا ينافسهم. لماذا؟ قال لأن ثواب فضائلهم عائد إليه، فهذه الفضائل التي حصلوا إليها وهو كان السبب في تعليمهم في تربيتهم له ثواب ذلك، وحسن تربيتهم إذا قام بحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل، له منهم أي من طلبته يدعون له يثنون عليه يذكرونه بالخير، وفي الآخرة الثواب الجزيل. إذن هذا الأدب تضمن عدة نصائح ذكرها المؤلف رحمه الله في ذلك. قال الحادي عشر: ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأبلغ اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. إذن هذا تنبيه في مسألة تفضيل بعضهم على بعض، وذكر فيه تفصيلا. يقول إن كان يفضل بعضهم على بعض لأنه أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا وأحسن أدبا، فإذا فضله في عناية أو في مودة أو في ثناء لهذا السبب يقول فلا بأس بذلك، لأنه ينشط غيرهم ويحفز غيرهم على أن يسلكوا مثل طريقهم. أما إذا لم يكن هناك سبب وكانوا سويا فلا يظهر تفضيل بعضهم على بعض لئلا يحصل بينهم المنافرة والخلاف. قال وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته، النوبة بمعنى الدور، إذا جاءت نوبته في التسميع له في مراجعة له في العرض يعرض على شيخه ونحو ذلك، يقول يبدأ بالأول فالأول، لا يقدم من جاء متأخرا. قال وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، إذا كان في ذلك فلا بأس أن يقدم متأخر، لأن يأتي جماعة يريدون السؤال. وبعضهم سؤاله ملح وحاجته ماسة أن يعرف الحكم في ذلك الحين، والبقية أسئلتهم ممكن تأخيرها، فإذا قدم هذا صاحب السؤال الملح بسبب الحاجة فهذا من المصلحة. قال إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة. قال فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم، ويكثر الدعاء لهم بالصلاح، قال رحمه الله: الثاني عشر أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته، أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفاقه وأصحابه من الطلبة موافقته. إذن فصل هذا وجعله على أربع أحوال في حق من صدر منه ما لا يليق من طلبة العلم: إما ارتكاب محرم، أو ما يؤدي إلى فساد حال، أو يهمل الاشتغال بالعلم والاجتهاد فيه، أو يسيء الأدب مع شيخه أو أو صاحبه أو في مكان طلبه للعلم، أو يكثر الكلام بغير فائدة، أو أنه يعاشر من لا تليق معاشرته من العصاة أو من الهمل الفارغين أو من أهل الأهواء والبدع. إذا حصل شيء من الطالب من ذلك، قال رحمه الله: يعرض بحضوره. إذا حضر يعرض، معنى يعرض أي لا يصر، يلمح له، يأتي بكلام يفهمه ذلك الشخص دون غيره، فإن نفعه ذلك وانتبه لخطأه اكتفى به، فإن لم يفعل ينهاه سرا وينصحه ويبين له خطأ فعله، فإن لم يفعل ينهاه جهرا ولو أغلظ له القول لينزجر هو وغيره بعد أن ينصحه في السر، فإن لم ينفعه ذلك قال: لا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه، بطرده وإبعاده ليتأدب هو أولا ولئلا يفسد غيره. قال: إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته. قال: وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده، يعلمهم الآداب فيما بينهم ويتعاهدهم في ذلك هل هم يعملون بها. وطالب العلم لا بد له من التأدب بآداب أهل العلم، فإذا لم يتأدب بآداب أهل العلم فما فائدة علمه الذي يطلبه؟ سيكون حجة عليه. قال: وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى، يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين، كما يعلمهم العبادة وأحكام العبادات ليعاملوا الله تعالى بها، كذلك يعلمهم الأخلاق والآداب التي يعاملون بها الناس فيجمعون بين الفضيلتين.
وبقي في هذا الفصل أدبان، الثالث عشر والرابع عشر، نقرأه إن شاء الله في درس آتي.
أخ يقول: شخص دخل المسجد وصلى ركعتين السنة ونوى أنها تحية للمسجد، فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين السنة ثم ركعتين تحية المسجد؟
المراد بتحية المسجد أنه لا يجلس حتى يصلي أي صلاة مما يكون مما تكون ركعتين أو أكثر. فإذا صلى الضحى أو صلى راتبة قبل الظهر مثلا أو قبل أو صلى السنة بين الأذان والإقامة، وهكذا إذا صلى الفريضة وغير ذلك أجزأه ذلك. فالمراد بتحية المسجد أي أنه يبدأ المسجد بالصلاة، يحييه بالصلاة، لا يجلس حتى يصلي أي صلاة. فإذا صلى ركعتين السنة فهي مجزية وتؤدي لهذه التحية، فليست هذه الصلاة وهي تحية المسجد صلاة مستقلة، وإنما المراد أنه يستفتح دخوله المسجد بالصلاة ولا يجلس حتى يصلي أي صلاة كانت، إذا كان فيها ركعتان أو أكثر.
وأخ يقول: هل المرأة إذا ماتت بسبب الولادة تكون شهيدة؟ قد جاء ذلك في من عددهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، فذكر الشهداء وذكر منهم المرأة يقتلها ولدها أي في ولادته. فإذا ماتت المرأة بسبب الولادة فإنها تكون شهيدة أي شهيدة في حكم الآخرة، وأما في الدنيا فتغسل وتكفن ويصلى عليها، ولكن هؤلاء لهم أجر الشهداء في الآخرة، المرأة التي يقتلها ولدها والحريق والغريق والمبطون وصاحب الهدم. ويقول: ما هو أحسن ما ألف في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وفي طلابك ابن القيم؟ للشيخ الإسلام رحمه الله ترجمة لتلميذ ابن عبد الهادي، هو من أحسن ما ألف في ترجمة شيخ الإسلام، كتاب العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد صدر حديثا عن دار عالم الفوائد التي يعتني بها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وطلابه، كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام، ذكروا فيه رسائل كثيرة ممن ترجم لشيخ الإسلام من أصحابه وجلسائه وممن عايشه ومن جاء بعدهم. وأما ابن القيم فللشيخ بكر رحمه الله أيضا ترجمة في مجلد، ترجمة الإمام ابن القيم من تأليفه، وهو من أوسع تراجم لابن القيم. وأخ يقول: هل الجليل والرشيد من أسماء الله تعالى؟ لا أعلم دليلا أنها من أسماء الله، الجليل وصف ورد من صفات الله تعالى أنه ذو الجلال وأنه الأجل،
فالله تعالى ذو الجلال والإكرام وصف بذلك في القرآن. ولما قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قال ما نور، قال قولوا الله أعلى وأجل، والله أجل وموصوف بالجلال. وأما اسم الجليل فليس هناك دليل فيما أعلم وفيما ذكره العلماء على إثبات الجليل اسما لله تعالى. وكذلك الرشيد. وهنا يقول هذه بعض الأسئلة نرجو أن تجيب عنها. يقول ولد أصيب بحبوب في جسده وانتشرت وعالجوه كثيرا فلم ينفع، فهل يجوز أن يعالج بالكي؟ إذا كان الكي ينفعه فنعم يجوز ذلك، فالكي جائز مع الكراهة. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم له دليل جوازه. وقال إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، ولا أحب أن أكتوي كذا قال. وفي رواية قال وأنهى أمتي عن الكي، أي نهي كراهة، لأنه قد فعلها عليه الصلاة والسلام، فإذا احتيج إليه فهذا جائز. وإذا لم يحتج إليه واستغني عنه بغيره فلا يفعل، لأن فيه تعذيبا للإنسان. فالكي أن يحمى حديد حتى يبلغ في الحرارة درجة شديدة ثم يوضع على موضع في الجسد، ولكن بعض الناس ينتفع بذلك في بعض الأمراض. قد أخبرني بعض الإخوة عن إنسان قال أصيب بعرق النسا، وشفاءه قد ورد في السنة ألية شاة عربية، لأن قال عولج كثيرا فلم يحصل له بر حتى كوي، قال فأول ما أخذ هذا الذي يكوي تلك الحديدة وأحماها وضعها على جسده، يعني جعل هذا المريض يقول نعم في هذا الموضع، ويقول له زد اضغط عليها حتى تدخل، قال وقام من ساعته وكأن لم يكن به مرض. فقد يكون فيه نفع، ولا سيما إذا صادف إنسانا ذا خبرة في ذلك. ويقول تسحرت في رمضان وصليت الفجر وانطرحت على الفراش فخرج قليل من القيء بسبب أني منطرح فاختنقت به وابتلعته، فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ القيء إذا وصل إلى الفم وأمكنك إخراجه إلى خارج الفم ثم رددته إلى جوفك عمدا فنعم يكون به الفطر. وإذا غلبك خرج إلى فمك ومباشرة رجع بدون فعل منك فهذا لا يؤثر على الصيام. ويقول بعض النساء تخيط عباءة عريضة جدا حيث أنها لا تظهر معالم جسدها، وتقول إنها تستغني بها عن الجلباب، تلبسها مع النقاب فقط، فهل يجوز ذلك؟ الله تعالى أمر بإدناء الجلابيب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأمر الله تعالى بضرب الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي أنها تسدل الخمار من على رأسها حتى يغطي صدرها وما تحته، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالجيب هو مدخل الرأس من الثوب. فالله تعالى أمر بذلك، فالعباءة كونها تلبس عباءة على كتفيها ثم تضع على وجهها نقابا، هذا ليس من ضرب الجلباب، ليس من ضرب الخمار، ولا من إدناء الجلابيب الذي أمر الله تعالى به. ويقول بعض النساء التي تصلي خلفكم في رمضان القيام مع طول القيام ربما تحتاج إلى إرضاع طفلها وهي تصلي، أو تسقيه ماء، أو تشير له إلى شيء، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ إذا احتجت إلى إرضاعه وأرضعته وهي ساترة لثدية فلا يبطل الصلاة ذلك. وهكذا إذا ناولته الشيء أو حملته لا يبطل الصلاة. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها وحملها، وهكذا كلما ركع وسجد وضعها، وكلما قام حملها، ويصلي وهو حامل لها. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري عبد الله بن مغفل أو نحو صلى وزمام ناقته بيده، فهو يصلي وهي تنازع وهو يردها، فمر أناس من الخوارج قال انظروا إلى هذا الشيخ ماذا يصنع، فلما سلم أنكر عليهم قال ما تقولون، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أضع زمامها في يدي وأنازعها خير لي من أن أتركها تذهب وأشغل عنها في صلاتي، أو كما قال رضي الله عنه. ولم يبطل صلاته بمنازعته، فإذا احتيج إلى شيء من الحركة في الصلاة ولم تكن حركة كثيرة فلا تبطل الصلاة. ويقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين بهذه الصورة، أن يطعم في اليوم الأول 4 مساكين وفي اليوم الثاني 6 مساكين أو العكس؟ نعم يجوز ذلك، فالذي يشترط أن يطعم 10 مساكين ولا يشترط أن يطعمهم دفعة واحدة، ولا بد أن يكون المساكين مختلفين، ولو أطعم في اليوم 2 لمدة 5 أيام يجزئه ذلك وهم مختلفون. ويقول في أذكار المساء أقرأ المعوذتين في كفي وفي نيتي أن أرقي بها أولادي فأنفث وأمسح عليهم، فهل تجزئ قراءتها في الأذكار؟ نعم يجزئ، ولا يحتاج أن يجمع كفيه وقت القراءة، بل يقرأها فإذا انتهى من القراءة نفث ومسح عليهما ويجزئها ويحصل به الرقية. فالمراد بالرقية أن الريق هذا الذي ينفثه يكون قد صحبه القرآن، وإنما ورد جمع الكفين إذا قرأها عند النوم، وإلا فلو قرأ المعوذات في أذكار المساء ثم بعد أن فرغ من قراءة نفث في كفي ومسح ونوى بها الرقية يجزئ ذلك. ويقول في الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يشمل المرأة في بيتها؟ لا لا يشملها، المراد من يصلي مع الإمام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي في حق من يصلي مع الإمام لئلا يشغل عن الصلاة المكتوبة بشيء. أما المرأة في بيتها أو المريض المعذور في بيته ونحو ذلك فلا يشمله هذا الحديث، لأنه وإن صلى وقت إقامة الصلاة لا يحصل عليه أي محذور، بخلاف الذي يصلي السنة والإمام يصلي الفريضة يفوت عليه ما هو أهم. ويقول إذا غضبت من إنسان أو ظلمني هل يجوز أن أقول له عاملك الله بما تستحق، أو الله يجعلك تذوق الذي أذوق. إذا صبر الإنسان ولم يدعو أفضل على أخيه، وإذا ظلم يجوز أن يدعو، فالمظلوم يجوز له أن يدعو على الظالم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وما قال اتق دعوة المظلوم إلا أنه يجوز له أن يدعو على ظالمه. وكلما كان المسلم أطيب نفسا وأسمح كان أفضل، لا سيما إذا أخطأ عليه إنسان في أمر من أمور الدنيا يصبر وهو مأجور. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.